بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الناظم رحمه الله تعالى: الباب الأول في الجملة وأحكامها، وفيه أربع مسائل. المسألة الأولى في شرحها: فسمي بالكلام لفظك المفيد أو جملة كالعلم خير ما استفيد، لكنها أعم معنى منه، إذ شرطه حسن السكوت عنه. إن بدأت بالاسم فهي اسمية، أو بدأت بالفعل قل فعلية. إن قيل ذا أبوه شأنه الندى، فكلها غير الأخير مبتدا، بل خبر عن ثالث كما هما عن وسط، والكل عما قدما. فجملة الأول سمي كبرى، وجملة الثالث سمي صغرى، وذات حشو باعتبار ما ولي، كبرى وصغرى باعتبار الأول.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلزال الحديث في الباب الأول الذي عقده الناظم رحمه الله تعالى في بيان الجملة حقيقتها وشرحها وأحكامها، وذكر أن في هذا الباب أربع مسائل. المسألة الأولى في شرحها، وضمن البيتين الأولين محل الكلام والجملة. وقال رحمه الله: تسمي بالكلام لفظة مفيد أو جملة، يعني يريد أن يقدم لك مقدمة، وهي أن الكلام والجملة محلان للإعراب، ومعرفة المحل مقدمة على معرفة الحال، لذلك ناسب أن يذكر الكلام والجملة. وإن كان الأصل في التركيب أن الإعراب يتركب على الجملة، وذكر الكلام من باب الاستطراد لبيان العلاقة بينهما. فقد يسمي بالكلام لفظك المفيد، أخذنا من هذا أن حد الكلام هو اللفظ المفيد، اللفظ المفيد، ويسمى جملة. إذا قال أو جملة، فسمي لفظك المفيد أي ملفوظة المفيد، سمه بالكلام أو جملة. هذه الواء أو للتنويع والتخصيص، يعني كما يسمى اللفظ المفيد كما يسمى كلاما كذلك يسمى جملة. ثم بين أو ذكر لك مثالا يشمل أو يصدق عليه أنه كلام وأنه جملة، فقال: كالعلم خير ما استفيد. كالعلم، كف هذه تمثيلية ومدخولها محذوف، يعني كقولك العلم خير ما استفيد. العلم مبتدا، وخير ما استفيد هذا خبر، وهو كلام لأنه لفظ مفيد، وهو جملة أيضا لأنه لفظ مفيد، لكنها أعم معنى منه، إذ شرطه حسن السكوت عنه. القدر المشترك بين الكلام والجملة هو التركيب الإسنادي. التركيب الإسنادي، قلنا المركب الإسنادي إما أن يكون مفيدا أو لا، وهذا هو ضابط الجملة. إذا قيل حد الجملة أو حد الكلام هو اللفظ المفيد، فما حد الجملة؟ نقول اللفظ المركب الإسنادي أفاد أم لا. واختصر الكافية دي حد الجملة في قوله: القول المركب، كما نقله عنه السيوطي في سمى الهوامي، القول المركب. وهذا أكثر من قولنا اللفظ المركب الإسنادي أفاد عنا. لما؟ لأن القول كما سبق أنه لفظ دال على معنى، هو اللفظ الدال على معنى، هذا هو حقيقة اللفظ، حقيقة القول، يشمل المفرد و المركب. فقلنا المركب الذي يصدق عليه أنه قول قد يكون مفيدا وقد لا يكون. احتجنا إلى إخراج المفرد، فقلنا القول المركب. المركب هذا قيد يفرد المفرد، لأن المفرد قول وليس بمركب، والجملة مركب وليست بمفرد، إذن نحتاج إلى إخراج المفرد. فقال القول المركب. المركب هذا جنس أو عام، يشمل المركب المفيد ويشمل المركب غير المفيد. إذن القول المركب هذا أخطر من قولنا اللفظ المركب الإسنادي أفاد أم لا. إذن نقول المركب الإسنادي قد يكون مفيدا وقد يكون غير مفيد. غير المفيد هذا يسمى جملة فقط ولا يسمى كلاما، والقول المفيد يسمى كلاما ويسمى جملة. لذا قال لكنها أعم معنى منه، لكنها أي الجملة أعم معنى منه يعني من الكلام. لما؟ إذ شرطه حسن السكوت عنه، عنه بمعنى عليه، عن بمعنى على، يعني عن تأتي في اللغة للاستعلاء. ومن يدخل فإنما يدخل عن نفسه أي على نفسه. إذ شرطه، لما كانت الجملة أعم من الكلام؟ إذ شرطه، شرط الكلام حسن السكوت عنه عليه، لأنه يشترط في الكلام الفائدة ولا يشترط في الجملة الفائدة. يشترط في الكلام أن يكون مفيدا، والمراد بالفائدة هنا الفائدة التامة. إذا أطلقت عند النحاء الفائدة فيعنون بها الفائدة التامة لا الفائدة الناقصة. الفائدة الناقصة هذه أخف من الفائدة التامة. لما؟ لأنها توجد في المفرد وتوجد في المركب الناقص. إن قلت زيد هذا أفاد، لكن فائدة ناقصة، فائدة إفرادية، فائدة جزئية. إن قام زيد وسكت هذا أفاد، لكن ليست فائدة مفيدة، ليست فائدة تامة، ليست فائدة تامة. لما؟ لأن إن قام زيد هنا استفدت أن الحكم معلق على شخص اسمه زيد، وأن الحدث الذي علق على هذا الشخص هو القيام، إذن هناك فائدة. وأن هذا القيام لم يقم بعد، لم يقع بعد، لأنه علق به أداة الشرط في المستقبل. إن قام زيد إذن لم يقم الآن، والحدث هو القيام وزيد هو الفاعل. إذن استفدنا ثلاثة أمور. إذ شرطه حسن السكوت عنه، يشترط في الكلام الفائدة التامة. والشرط هنا ذكرنا في الدرس الماضي أنه بمعنى شرط الاصطلاح، الظاهر الله أعلم أنه بمعنى السبب. لما؟ لأن السبب هنا أو السبب عموما ما يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم، هذا هو السبب. وهنا لو نظرنا إلى الفائدة التامة، كلما وجدت الفائدة التامة وجد الكلام، وكلما انتفت الفائدة التامة انتفى الكلام. إذن يكون بمعنى السبب أقرب من أن نجعله بمعنى الشرط. الشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. فإذا قلنا الفائدة التامة شرطا يلزم من عدمها عدم الكلام، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، إذن لا يلزم من وجود الفائدة التامة وجود الكلام، وهذا منطق ليس بصواب. بل نقول هنا الشرط لعله عممه وأراد به معنى السبب، لأنه كلما وجدت الفائدة التامة وجد الكلام والاصطلاح عند النحاة، وكلما انتفت الفائدة التامة انتفى الكلام والاصطلاح عند النحاة. وقلنا السكوت هنا بمعنى ترك الكلام مع القدرة عليه، بحيث لا ينتظر السامع لشيء آخر انتظارا تاما، انتظارا تاما من احترازا من الفضلات، لأن السامع لو انتظر الفضلات فقل قد وقعت الفائدة التامة بوجود المسند والمسند إليه. وإذا تم الكلام التركيب الإسنادي بوجود المسند والمسند إليه نقول حصلت الفائدة التامة، ولو بقي السامع منتظرا لشيء آخر وهو المفعول به مثلا ونحوه نقول حصلت الفائدة التامة. إن بدأت بالاسم فهي اسمية، أو بدأت بالفعل قل فعلية. الجملة عند النحاة تنقسم باعتبار التسمية إلى عند جمهورهم باعتبار التسمية إلى جملة اسمية وجملة فعلية. تنقسم إلى جملة اسمية وإلى جملة فعلية. إن بدأت بالاسم فهي اسمية. إن بدأت يعني الجملة، الضمير هنا يعود على الجملة وهي نائب فاعل، الضمير نائب فاعل. إن بدأت يعني افتتحت بالاسم فهي اسمية. إذن الجملة الاسمية هي التي صدرت باسم، سواء كان اسم صريحا زيد قائم، زيد هذا اسم وهو اسم صريح يعني لا يحتاج إلى جعله مبتدأ إلى تأويل، أو كانت اسما مؤولا بالصريح نحو وأن تصوموا خير لكم، وأن تصوموا خير لكم، يقول هذه الجملة اسمية مع أنها بدأت بعن المصدرية ومدخولها. أقول هذا الفعل في تأويل مصدر، والمصدر لا يكون إلا اسما. إذن هذه الجملة اسمية، وإن بدأت باللفظ بالفعل في اللفظ إلا أنه في الحقيقة مرجعه إلى المصدر، والمصدر لا يكون إلا اسما. أو كانت الجملة مفتتحة بوصف رافع لفاعل قدم سد الخبر، أقائم الزيدان، أقائم الزيدان، أقائم هنا مبتدا والزيدان فاعل قدم سد الخبر. هل هي جملة اسمية؟ أقول نعم هي جملة اسمية، لأن قائم ليس اسما صريحا وليس مؤولا بالصريح، بل هو مؤول بالفعل، لأن قولك أقائم الزيدان في قوة قولك أيقوم الزيدان، بل هو مؤول بالفعل وليس مؤولا بالاسم. إذن نقول هذه جملة اسمية، وإن بدأت بوصف رافع لمكتفى به عن الخبر. كذلك إن بدأت باسم الفعل، هيهات العقيق، هيهات ليس اسما صريحا وليس مؤولا بالصريح ولا وصف، وإنما هو اسم فعل، اسم فعل، اسم فعل ماضي هنا في هذا الترتيب، لا محل مبني على فتح لا محل له من الإعراب. إذن قوله إن بدأت بالاسم هذا يشمل أربعة أنواع، سواء كان الاسم صريحا يعني لا يحتاج إلى جعله مبتدأ إلى تأويل، أو كزيد قائم، أو كان مؤولا بالصريح نحو وأن تصوموا خير لكم. لو سئلت وأن تصوموا خير لكم هل هي جملة اسمية أم جملة فعلية؟ نقول جملة اسمية. كيف جملة اسمية وهي في اللفظ فعل؟ نقول هذا الفعل في تأويل مصدر، والمصدر لا يكون إلا اسما، فهو مبتدا، وأن تصوموا خير لكم، وصيامكم وصومكم خير لكم. كذلك الثالث أن يكون الاسم أو الجملة الاسمية مفتتحة بوصف رافع لمكتفى به عن الخبر، أقائم الزيدان. لما جعلنا هذا قسما مستقلا ليس داخلا في الأول ولا في الثاني؟ نقول لأن قائم هذا في معنى الفعل، فليس اسما صريحا كزيد، وليس مؤولا بالصريح، لأن المؤول بالصريح أن تدخل أداة التأويل أن أو ما ونحوها، وأن تصوم هذا ليس اسما صريحا وليس وصفا، إنما هو مؤول بالصريح. إذن وصفا نقول أقائم الزيدان. لما جعلناه قسما مستقلا أو نوعا مستقلا؟ نقول لأن أقائم الزيدان قائم هذا ليس اسما صريحا كزيد، وليس مؤولا بالصريح فقوله وأن تصوموا، وإنما هو مؤول بالفعل، لذلك لم يعمل إلا لكونه ضمن معنى الفعل، أقائم الزيدان في قوة قولك أيقوم الزيدان، أيقوم الزيدان، لذلك رفع فاعلا، وهذا الفاعل أغنى عن الخبر. لما استغنى به عن الخبر؟ لأنه في قوة الفعل، والفعل يطلب فاعلا ولا يطلب خبرا. الرابع من أنواع الجملة الاسمية أن يقع المبتدأ أو الاسم المفتتح به اسم فعل نحو قولك هيهات العقيق. هيهات هذا ليس اسما صريحا وليس مؤولا بالصريح وليس وصفا، وإنما هو اسم فعل ماضي، والعقيق هذا فاعل. إذا قوله إن بدأت بالاسم هذا يشمل أربعة أسماء، إن وجد واحد منها فهي اسمية، يعني فالجملة اسمية، اسمها اسمية نسبة إلى نوع المبتدا، والمبتدا لا يكون إلا اسما. إذا دخل على الاسم المفتتح به حرف نقول بقي على أصله، يعني إذا قلنا هل إذا دخل على الجملة الاسمية حرف ما هل يخرجها عن قولها اسمية؟ نقول لا مطلقا، سواء كان الحرف الداخل على الاسم مغيرا للمعنى والإعراب، أو مغيرا للإعراب دون المعنى، أو للمعنى دون الإعراب، أو لم يغير واحدا منهما. الحرف الذي يدخل على الجملة الاسمية قد يغير الإعراب دون المعنى،
مثاله إن وأخواتها، إن وأخواتها، زيد قائم،
هذه جملة اسمية. لما؟ لكونها مفتتحة باسم صريح، زيد قائم، زيد مبتدأ وقائم خبر.
إذا دخل عليها إن زيدا قائما، هل خرجت بدخول إن عن كونها اسمية؟ نقول لا، بل هي باقية على الأصل، وأنها جملة اسمية وهي مفتتحة باسم. هذا الحرف ماذا صنع في الجملة الاسمية؟ غير الإعراب، كان المبتدأ مرفوعا فصار منصوبا، والخبر كان مرفوعا بالمبتدأ فصار مرفوعا بإن. إذا تغير الإعراب. هل تغير المعنى؟ لم يتغير المعنى، لم يتغير المعنى، والمراد بالمعنى أصل المعنى، هي أفادت التعتيب، أفادت التعتيب. زيد قائم، إن زيدا قائم، زيد قائم أفاد ثبوت القيام لزيد، إن زيدا قائم أفاد ثبوت القيام لزيد. إذن المعنى الأصلي موجود قبل إن وموجود بعد إن، ولكن دخول إن أكد المعنى فقط، والتأكيد هذا فرع وليس بعرض، لأنه يعني يعتبر من الفضلات. إن زيدا قائم في قوة قولك زيد قائم، زيد قائم، الحرف المؤكد في قوة تكرار الجملة مرتين أو ثلاث على النزاع، ليس كمثله شيء في قوة قوله ليس مثله شيء، ليس مثله شيء، لأن الكاف هنا صلة زائلة، هو في قوة تكرار الجملة مرتين، لكن المعنى الأصلي ثابت، المعنى الأصلي ثابت. إذن إن دخلت على الجملة الاسمية وغيرت الإعراب وبقي المعنى على أصله. قد يدخل الحرف على الجملة الاسمية ويغير المعنى دون الإعراب، ويغير المعنى دون الإعراب، مثل هل حرف استفهام، والاستفهام من قسم الإنشاء وليس من قسم الخبر. فإذا قلت زيد قائم، هذه الجملة خبرية محتملة للصدق والكذب، زيد قائم يحتمل أنه مطابق للواقع ثبت قيام زيد، ويحتمل أنه غير مطابق للواقع فيثبت أنها كذب، فهي جملة اسمية مفتتحة باسم. لو قيل هل زيد قائم، أقول هل حرف دخل على الجملة الاسمية، هل غير الإعراب؟ زيد قائم، مبتدأ وخبر، مبتدأ وخبر، قبل دخول هل وبعد دخول هل، لكن المعنى تغير، كانت الجملة خبرية فصارت إنشائية. هل زيد قائم؟ نعم زيد قائم، لا زيد ليس قائم، إذن صارت إنشائية، تغير المعنى دون الإعراب. قد يدخل الحرف ويغير المعنى والإعراب معا وتبقى الجملة اسمية على أصلها. ما النافية عند الحجازيين تدخل على الجملة الاسمية وتعمل عمل ليس، تقول زيد قائم مبتدأ وخبر. لو دخلت عليها ما الحجازية التي تعمل عمل ليس، ترفع الاسم المبتدأ على أنه اسم لها وتنصب الخبر على أنه خبر لها، وما التي كم فيك ليس النصبة بقول سكان الحجاز قاطبة. زيد قائم أدخل عليها ما النافية، تقول ما زيد قائما، هل تغير الإعراب؟ تغير الإعراب، الاسم كان مرفوعا على أنه مبتدا مرفوع بالابتداء ثم رفع بما، وهذا تغيير، الرفع الأول ليس هو عين الرفع الثاني. قائم كان خبرا مرفوعا بالمبتدا فصار قائما بالنصب على أنه خبر لما، إذن تغير الإعراب. هل تغير المعنى؟ نقول نعم تغير المعنى. لما؟ لأن الخبر كان مثبتا زيد قائما ثم صار منفيا، صار منفيا. إذن الحرف ما دخل على الجملة الاسمية فغير الإعراب والمعنى معا، وبقيت الجملة الاسمية على أصلها جملة اسمية لم تخرج عن الاسمية. قد يدخل الحرف ولا يغير المعنى ولا الإعراب. لام الابتداء هذه مختصة بالمبتدا، يعني لا تدخل إلا على الجملة الاسمية. زيد قائم مبتدا وخبر وجملة اسمية، لزيد قائم، اللام هذه تسمى لام الابتداء تختص بالمبتدا، لزيد قائم.
هي مثل إن في التأكيد، إلا أن إن تنصب وترفع، ولام الابتداء تفيد ما تفيده إلا من جهة التأكيد، ولكنها لا تنصب ولا ترفع. لزيد قائم في قوة قولة زيد قائم زيد قائم، ولذلك يعدها البيانيون من المؤكدات. لزيد قائم في قوة قولك زيد قائم زيد قائم، إذن أفادت التوكيد. دخلت على المبتدا والخبر، هل غيرت الإعراب؟ لم تغيرها، بقي على أصل مبتدا والخبر. هل تغير المعنى؟ لم يتغير المعنى، لم يتغير المعنى. إذن نقول الجملة الاسمية تبقى جملة اسمية ولو دخل عليها حرف، سواء غير الإعراب دون المعنى فقولك إن زيدا قائم، أم غير المعنى دون الإعراب فقولك هل زيد قائم، أم غيرهما معا فقولك ما زيد قائما، أم لم يغير واحدا منهما فقولك لزيد قائم لزيد قائم. إن بدأت بالاسم فهي اسمية، أو هذا للتنويع والتقسيم. النوع الثاني من أنواع الجملة الجملة الفعلية، وضابطها هي التي بدأت بالفعل، يعني التي صدرها فعل، أو بدأت بالفعل. نقول الفعل هنا مطلق عام يشمل الفعل الماضي والفعل المضارع وفعل الأمر، وسواء كان متصرفا أم جامدا، تاما أم ناقصا، مبنيا للفاعل أم مبنيا للمفعول. قام زيد، نقول هذه جملة فعلية لكونها ابتدأت به أو افتتحت به فعل ماضي. يقوم زيد جملة فعلية لكونها مصدرة أو مفتتحة بفعل مضارع. قم يا زيد جملة فعلية لكونها مفتتحة ومصدرة بفعل أمر. متصرفا كالأمثلة السابقة، أو جامدا نحو نعم العبد، نعم العبد هذه جملة فعلية مصدرة بفعل جامد، لأن فعل نعمة فعل جامد غير متصرف. تاما كما سبق، أو ناقصا ككان وأخواتها، وكاد وأخواتها، كان زيد قائما، أقول هذه جملة فعلية لكونها مصدرة بفعل، وهذا الفعل ناقص أمثال، نقول ناقص، نقول الفعل ناقص، سواء كان مبنيا للفاعل ضرب زيد عمرا، أو مبنيا للمفعول ضرب زيد، ضرب زيد، نقول هذه جملة فعلية، لما؟ لكونها افتتحت وبدأت بفعل، ونوع هذا الفعل مغير الصيغة، مبني لما لم يسمى فاعله. إذن قوله أو بدأت بالفعل مطلق الفعل. قل في اسمها إنها جملة فعلية نسبة إلى الفعل، كما قيل في الاسمية نسبة إلى الاسم، نسبة إلى الاسم. كذلك في الفعل، سواء تقدم عليه حرف أم لا فهي جملة فعلية. تقديم الحروف على الجمل الاسمية أو الجمل الفعلية لا يزيل عنها وصفها الأصل أنها اسمية أو أنها فعلية. إذا قيل لم يلد، نقول هذه الجملة فعلية. هل افتتحت في اللفظ بفعل؟ نقول لا. وإن كان الأصل اعتبار الفعل، والحرف لا يخرج الجملة عن كونها فعلية. لن يضرب زيد عمرا، نقول تقدم لن هنا على الفعل المضارع. هل أخرجها عن كونها جملة فعلية؟ نقول لا. لما يقم زيد، يقوم نقول تقدمت عليها لما، وهي من خواص الفعل المضارع. هل أخرجت عن كونها جملة فعلية؟ جواب لا. هل قام زيد الجملة فعلية؟ أقام زيد الجملة فعلية. أيضا سواء كان الفعل مذكورا أم محذوفا، يعني العبرة بما تقدم في الأصل، العبرة بما تقدم في الأصل. ومن المعلوم أن الفعل قد يحذف للعلم به، وقد يكون حذفه جائزا وقد يكون حذفه واجبا. هذه تعرف في مواضعها من فن النحو. جملة يا زيد يا عبد الله هذه جملة اسمية أم فعلية؟ أقول جملة فعلية. لما؟ لأن العبرة بالأصل يا هذه حرف نداء أنيب مناف أدعو، وأصل التركيب أدعو زيدا أدعو عبد الله. إذن جملة النداء يا زيد يا عبد الله نقول هذه جملة فعلية لأن أصل التركيب أدعو زيدا وحذف الفعل وأنيب منابه يا النداء، ولا يجمع بينهما لأنه لا يجمع بين العوض والمعوض عنه، لأن يا عوض عن الفعل المحذوف. والأنعام خلقها، والأنعام خلقها نقول هذه جملة فعلية. لما؟ لأنه من باب الاشتغال، من باب الاشتغال. والأنعام هذا مفعول به، والعامل فيه فعل محذوف وجوبا يفسره العامل المذكور وخلق الأنعام. إذن هذه هي جملة فعلية، والعبرة بالأصل لا بالفرع. وإن أحد من المشركين استجارك، وإن أحد هذه الجملة نقول وإن أحد جملة فعلية مثنية، نقول جملة فعلية. لما؟ لأن إن الشرطية وإذا الصحيح أنه لا يليها إلا الفعل، لا يليها إلا الفعل، واختلف البصريون مع الكوفية في تقدير الفعل. وإن أحد هذا فاعل لفعل محذوف وجوبا عند البصريين، وفاعل للفعل المذكور بعده عند الكوفيين بناء على مذهبهم من جواز تقديم الفاعل على عاملهم. إذن اتفق البصريون مع الكوفيين أن أحد جملة فعلية، أن هذه الجملة جملة فعلية، واختلفا في التقدير فقط. فأحد فاعل للفعل المتأخر، وعند البصريين فاعل لفعل محذوف. إذن وإن أحد من المشركين وإن استجارك أحد، فالجملة فعلية لا اسمية. والعصر إن الإنسان لفي خسر، هل هذه جملة اسمية أم فعلية؟ فعلية أم اسمية؟
فعلية.
نعم، الواو هذه نائبة مناف فعل القسم، الجملة قسمية فعلية في الأصل. وأقسموا بالله جهد أيمانهم، وأقسموا هذا فعل، قد يحذف الفعل ويناب عنه الباء أو الواو. والعصر إن الإنسان أقسم، والعصر والليل إذا يغشى، أقسم والليل إذا يغشى. فهذه الجمل كلها باعتبار أصولها هي جملة فعلية، هي جملة فعلية. كذلك العبرة في الجملة الإسمية والجملة الفعلية بما قدم أصالة، أما إذا تقدم ما حقه التأخير نقول هذا لا يخرج الجملتين عن وصفهما الحقيقي الأصلي. فريقا كذبت، هذه جملة اسمية أم فعلية؟ فعلية. لما؟ مع أنه قال فريقا، هذا بدأ في ماذا؟ باسم المنصوب، والقاعدة أنه إذا افتتح به الاسم فهي جملة اسمية. نقول لا، الافتتاح والبدء المراد به أصالة، يعني المسند والمسند إليه باعتبار الأصل. الأصل تقديم المبتدأ على الخبر، والأصل تقديم الفعل على فاعله وعلى مفعوله. وهنا قال فريقا كذبتم، قدم المفعول على العامل، وأصل التركيب كذبتم فريقا. فإذا قدم ما حقه التأخير لا يخرج الجملة عن كونها فعلية. كيف جاء زيد، كيف هذه وجاء زيد فعل فاعل، هل هذه الجملة اسمية أم فعلية؟ فعلية. لما؟ لكون كيف في محل نصب حال، وهنا واجبة التقديم لأنها لها حق الصدارة، اسم الاستفهام إذا وقع مفعولا به أو حالا وجب تقديمه لأن الاستفهام له حق الصدارة. إذن كيف جاء زيد تقول هذه الجملة فعلية وليست اسمية. كيف اسم استفهام مبني على الفتح محل نصب حال، جاء فعل ماضي زيد فاعل، وصاحب الحال هو الفاعل، وصاحب الحال هو الفاعل. خش عن أبصارهم يخرجون، اسمية أم فعلية؟
فعلية أصل التركيب يخرجون خش عن أبصارهم، أبصارهم هذا فعل خش عن، خش عن حال من الواو في يخرجون، وتقديم ما حقه التأخير لا يخرج الجملة عن كونها فعلية. إذن الحاصل أن الجملة عند الجمهور تنقسم إلى قسمين، جملة اسمية وهي المبدوءة باسمين سواء كان اسما صريحا أو مؤولا بالصريح أو وصفا رافعا لمتصفا به أو اسم فعل. والنوع الثاني وإذا تقدم على الجملة الاسمية حرف لا يخرجها عن كونها جملة اسمية، الحرف مطلقا سواء غير الإعراب أم لا إلى آخر ما ذكر. كذلك النوع الثاني الجملة الفعلية وهي المصدرة والمفتتحة والمبدوءة بفعل مطلقا سواء كان جامدا متصرفا ماضيا إلى آخره، سواء تقدم عليه حرف أثر فيه عمل فيه أم لا، سواء تقدم عليه معموله أم لا، فالجملة تعتبر جملة فعلية، سواء ذكر العامل الفعل أم حذفه فالجملة تعتبر جملة فعلية. هذا التقسيم هو المشهور عند النحاة. زاد ابن هشام رحمه الله قسما ثالثا سماه الجملة الظرفية، الجملة الظرفية قال وهي المصدرة بظرف أو بمجرور. أفي الدار زيد عندك عمرو، أفي الدار زيد عندك عمرو، قال هذه جملة ليست اسمية ولا فعلية، بناء على هذه الجملة يجوز فيها عدة إعرابات، بناء على أن زيد مرفوع بالظرف عندك زيد، زيد هذا مرفوع بالظرف لا بالاستقرار المحذوف، لأن الأصل في الظرف والجار المجرور أن يتعلقا بعامل محذوف اختلف فيه هل هو اسم أمس أم فعل. نقول نقدره استقر أو مستقر، كائن أو كان، ثابت أو ثبت، إما من الثبوت أو من الكون أو من الاستقرار. أفي الدار زيد أو أعندك زيد، عندك في الأصل أنه متعلق بمحذوف قد يكون فعلا وقد يكون اسما، بناء على مذهب ابن هشام يجب أن يكون المقدر هنا فعل لسم، أن يكون المقدر هنا فعلا لسم، وأن هذا الفعل قد حذف وانتقل الضمير إلى الظرف، حذف وانتقل الضمير إلى الظرف، وعندهم إذا حذف العامل لابد قبل حذفه أن يكون عاملا في الظرف، وإلا ما الناصب له عند هذا منصوب على الظرفية، ما العامل فيه؟ نقول الاستقرار المحذوف الذي حذف وانتقل منه الضمير إلى الظرف ثم صار نسيا منسيا، ثم صار بعد حذفه نسيا منسيا كأنه لم يوجد في اللفظ ولا في التقدير، فصار زيد مرفوعا على أنه فاعل للظرف عندك زيد، الهمزة للاستفهام عند هذا ظرف منصوب على الظرفية المكانية متعلق بمحذوف واجب الحذف وقد صار هنا نسيا منسيا، يعني لا يلتفت إلى عند التقدير إلا من باب بيان لما أعرب عنده، وزيد هذا فاعل لعند كما تقول قام زيد، زيد فاعل لقام، زيد فاعل لعند، أو في الدار زيد، أو في الدار زيد. على كل هذا فيه نوع تثلث، والجمهور لم يرتضوا هذا من ابن هشام رحمه الله، بل قالوا الجملة هذه إما أن تكون اسمية أو أن تكون فعلية. النوع الرابع الذي زاده الزمخشري هي الجملة الشرطية، الجملة الشرطية إن قام زيد قمت، قال هذه ليست اسمية وليست فعلية، والصحيح أنها جملة فعلية بناء على أن الحرف إذا دخل على الفعل لا يخرجه عن كونه جملة فعلية. إذن الجملة من جهة الوجود في كتب النحو نقول هي أربعة أقسام، جملة اسمية وجملة فعلية وجملة ظرفية وجملة شرطية، والصواب أنها نوعان، ومرد الظرفية إلى الاسمية أو الفعلية، يعني إن قدر المحذوف فعلا نقول الجملة فعلية، فإن قدر اسما نقول الجملة اسمية، أفي الدار زيد، أفي الدار استقر زيد، هذه جملة فعلية، أفي الدار زيد، أفي الدار مستقر زيد، اسمية، وسيأتي لها توجيه آخر. والشرطية هذه مردها أيضا إلى الجملة الفعلية، لأن الحرف لا يخرج عن كونها فعلية، لا يخرج عن كونها فعلية. هناك بعض الجمل يحتاج إلى الحكم عليها بكونها جملة اسمية أو جملة فعلية عن السؤال، عن السؤال والكشف عن حال المتكلم أو الساعي. مثل لذلك في البسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، هل هي جملة اسمية أم جملة فعلية؟ نقول على خلاف في متعلق الجار والمجرور، إن قدرته فعلا وهو صحيح فهي جملة فعلية، وإن قدرته اسما فهي جملة اسمية. بسم الله الرحمن الرحيم أقرأ، هذه جملة فعلية، هذا الصواب. بسم الله الرحمن الرحيم قراءتي، هذه مصدر وهي جملة اسمية. في الدار زيد، هل هذه جملة اسمية أم جملة فعلية؟ فقل هذا بناء على المتعلق، إن كان المتعلق فعل فالجملة فعلية، في الدار زيد، إن كان المتعلق اسما فالجملة اسمية. أبشر يهدوننا، على قراءة الرفع، أبشر يهدوننا، أبشر يحتمل بشر هذا أنه مبتدا، ويهدوننا الجملة خبر فهي اسمية، ويحتمل وهو أرجح بشر فاعل لفعل محذوف، أيهدي بشر يهدوننا. إن قدرت بشر على أنه مبتدا والجملة التي بعدها خبر فهي جملة اسمية، وإن قدرت الجملة هنا بشر على أنه فاعل لفعل محذوف فالجملة فعلية. إذا لا نحكم على هذه مطلقا هكذا بأنها جملة اسمية أو جملة فعلية، إلا إذا حصل السؤال عن رأي السائل، إن كان ممن له رأي. كذلك نعم الرجل زيد، نعم الرجل زيد، هذه لها توجيهات. نعم الرجل فعل وفاعل، والجملة في محل رفع خبر مقدم، وزيد مبتدا مؤخر، وعليه الجملة تكون اسمية. نعم الرجل فعل فاعل، وزيد خبر لمبتدا محذوف، صارت الجملة فعلية. إذن هناك أنواع، ذكر ابن شف المغني 10 أنواع، هذه 5 منها. بسم الله الرحمن الرحيم، في الدار زيد، أبشر يهدوننا، نعم الرجل زيد. هذه لا يحكم مطلقا بكونها جملة فعلية أم جملة اسمية، بل لابد من الاستفصال والكشف. إن بدأت بالاسم فهي اسمية، أو بدأت بالفعل قل فعلية. ثم انتقل إلى تقسيم الجملة إلى باعتبار الوصف، الأول باعتبار التسمية، ماذا تسمى؟ الآن قسم لك الجملة باعتبار الوصف إلى جملة صغرى وجملة كبرى. الجملة الصغرى عندهم، الجملة الصغرى ما كانت خبرا عن المبتدا. إذا وقعت الجملة خبرا عن المبتدا تسمى هذه الجملة بأنها، أو توصف بأنها صغرى، لأنها جملة صغرى، سواء كانت الجملة فعلية أم اسمية. زيد أبوه قائم، زيد أبوه قائم، زيد مبتدا، أبوه مبتدا ثاني، قائم خبر المبتدا الثاني، الجملة من المبتدا الثاني وخبره في محل رفع خبر المبتدا الأول. أين الجملة الصغرى هنا؟ أبوه قائم. لما سميت صغرى؟ لكونها مبنية على المبتدا، أو وقعت خبرا عن المبتدا. زيد قام أبوه، زيد مبتدا، قام أبوه فعل وفاعل، والجملة في محل رفع خبر المبتدا. تقول هذه الجملة قام أبوه من قولك زيد قام أبوه جملة صغرى. لما؟ لكونها وقعت خبرا عن المبتدا، أو كانت مبنية على المبتدا. هذا في الأصل، هذا باعتبار الحال، باعتبار الحال، وقد تكون باعتبار الأصل، وذلك إذا دخل أحد النواسخ على جملة المبتدا خبرها جملة. زيد أبوه قائم، إن زيدا أبوه قائم، إن زيدا أبوه قائم، زيدا قبل دخول إن مبتدا، أبوه قائم، هذه باعتبار الأصل قبل دخول إن جملة صغرى.
كان زيد أبوه قائما، كان زيد أبوه قائما، كان هذا من النواسخ، زيد اسم كان أو فاعلها مجازا، قبل دخول كان زيد إعرابه أنه مبتدا، أبوه قائم الجملة خبر. إذا وقعت الجملة خبرا باعتبار الحال قبل دخول الناسخ زيد قام أبوه، زيد أبوه قائم، ووقعت الجملة الصغرى خبرا عن المبتدا باعتبار الأصل قبل دخول الناسخ. النوع الثاني ما يسمى بالجملة الكبرى، وهي الجملة الاسمية التي خبرها جملة، الجملة الاسمية التي خبرها جملة، زيد قام أبوه، الجملة برمتها المبتدأ والخبر تسمى جملة كبرى. لما؟ لكون المبتدأ لكون الخبر وقع جملة. زيد أبوه قائم، الجملة برمتها زيد أبوه قائم، أقول هذه جملة كبرى. لما؟ لكون خبرها وقع جملة. إذن الجملة نفسها توصف بكونها كبرى باعتبار وجملة صغرى باعتبار. زيد قام أبوه الجملة كبرى، لماذا؟ لأن زيد مبتدا وخبره وقع جملة. جملة قام أبوه من قولك زيد قام أبوه جملة صغرى، لما؟ لكونها وقعت خبرا عن المبتدا، لكونها وقعت خبرا عن المبتدا. اصطلاح النحاة أن الجملة الصغرى تقع جملة فعلية كما تقع جملة اسمية، كما مثل زيد قام أبوه، قام أبوه جملة فعلية، وزيد أبوه قائم، أبوه قائم جملة صغرى وقع جملة اسمية. لكن ظاهر كلامهم في الجملة الكبرى أنها لا تقع إلا اسمية، إلا اسمية. وجوز ابن هشام في المغني أن تكون باعتبار الأصل جملة فعلية. ظننت زيدا يقوم أبوه، ظننت زيدا يقوم أبوه، لكن أكثر النحاة على أنها مختصة بالجملة الإسمية، لأنه لابد من ثلاث مبتدعات، لابد من ثلاث مبتدعات. قد توصف الجملة بالاعتبارين، تكون في نفس الوقت هي جملة صغرى وتكون في نفس الوقت جملة كبرى، يعني بنظرين منفكين. مثل الناظم هنا إن قيل ذا أبوه شأنه الندى، هذا أربع كلمات أربع مفردات، ذا إعرابه مبتدأ أول، أبوه مبتدأ ثاني، شأنه مبتدأ ثالث، الندى خبر عن المبتدأ الثالث، المبتدأ الثالث وخبره خبر عن المبتدأ الثاني، المبتدأ الثاني وخبره الجملة الإسمية خبر عن المبتدأ، فكلها غير الأخير مبتدأ، فكلها غير الأخير، كلها التي هي الكلمة الأولى ذا، والكلمة الثانية أبوه، والكلمة الثالثة شأنه، كلها مبتدأ، لكن ليست كلها مبتدأ باعتبار الجميع، وإنما الأول يعتبر مبتدأ أولا، والثاني مبتدأ ثانيا، والثالث مبتدأ ثالثا، غير الأخير مبتدأ، بل خبر عن ثالث، يعني الندى، الندى معناه الاجتماع، ذا أبوه شأنه الندى، شأنه الاجتماع، ندى القوم ندوا إذا اجتمعوا، بل خبر عن ثالث، الندى خبر عن ثالث الذي هو قوله شأنه، كما هما شأنه الندى المبتدا الثالث وخبره كما هما عن وسط خبر، يعني عن وسط خبر، كما هما خبر عن وسط، ما هو الوسط هنا؟ أبوه المبتدا الثاني، والكل أبوه شأنه الندى عما قدما، خبر عما عن مبتدا قدما، والألف هنا للإطلاق، ذا أبوه شأنه الندى، ذا أبوه شأنه الندى، نقول هذه جملة كبرى لا غير، ذا مبتدا، أين خبره؟ أبوه شأنه الندى، إذا وقع الخبر جملة، وإذا وقع الخبر جملة للمبتدا نسمي الجملة بأمتها كبرى. إذن قوله ذا أبوه شأنه الندى جملة كبرى لا غير. قوله شأنه الندى هذه جملة صغرى لا غير. لما؟ لكون الخبر فيها مفردا وهي وقعت خبرا عن مبتدأ الذي هو أبوه. جملة أبوه شأنه الندى توصف باعتبارين: إن نظرنا إلى كونها إلى كون خبرها جملة صارت جملة كبرى، وإن نظرنا إلى كونها وقعت خبرا عن المبتدأ ذا فهي جملة صغرى. إذن جملة ذا أبوه شأنه الندى برمتها جملة كبرى لأن الخبر وقع فيها جملة. جملة شأنه الندى جملة صغرى لا غير لأنها وقعت خبرا عن المبتدأ. جملة أبوه المبتدأ الثاني وشأنه المبتدأ الثالث الندى خبر الثالث هذه الجملة لها وصفان باعتبارين: إن نظرنا إلى المبتدأ الأول فهي جملة صغرى لأنها خبر، وإن نظرنا إلى كون الخبر فيها جملة فهي جملة كبرى. فهي جملة كبرى. بل خبر عن ثالث يعني الندى، فكلها الكلمات الأربع غير الأخير استثنى الأخير الذي هو الندى مبتدأ أول وثاني وثالث. بل خبر عن ثالث يعني الذي استثني الأخير خبر عن ثالث الذي قوله شأنه. كما هما شأنه الندى خبر عن وسط الذي هو أبوه، والكل أبوه شأنه الندى خبر عما ما هذه تصدق على المبتدأ الأول عن مبتدأ قدما. فجملة الأول تنمي كبرى فجملة الأول تنمي كبرى. فجملة الأول ما مقصوده بالأول؟ ذا. نعم الله تعالى. نعم ذا. فجملة الأول فجملة بالنصب فجملة الأول الذي هو ذا أبوه شأنه الندى سمي كبرى سمها جملة كبرى. وجملة الثالث الذي هو شأنه الندى سمي صغرى يعني سمها جملة صغرى لا غير. وذات حشو التي وقعت في الحشو، والحشو ما يسد به الوسادة أو ما تملأ به الوسادة. وذات حشو يعني صاحبة حشو باعتبار ما ولي كبرى. ذات حشو التي هي أبوه شأنه الندى باعتبار ما ولي ما تبعه كبرى. لما؟ لكونها أو لكون الخبر وقع فيها جملة جملة. وذات حشو أبوه شأنه الندى باعتبار ما ولي باعتبار كون خبرها جملة تسمى جملة كبرى. وصغرى باعتبار الأول لكونها وقعت خبرا عن المبتدأ لكونها وقعت خبرا عن المبتدأ. أعطيكم مثال وأنتم. ذكر ابن هشام في قواعد أصل أبوه زيد أبوه غلامه منطلق. زيد اكتبوا المثال زيد أبوه غلامه منطلق الذي يعرف يشير. نعم زيد أبوه نعم نعم غلام أين الجملة الكبرى التي يصدق عليها الناس جملة كبرى لا غير؟ هذه كبرى لا غير صغرى لا غير. نعم غلامه منطلقا والتي باعتبارين أبوه غلامه منطلقا أبوه غلامه منطلق باعتبار الكبرى باعتبار أي خبر نوعه جملة. نعم مطلق. نعم أبوه زيد، أبوه غلامه منطلق، أبو زيد هذا مبتدأ أول، أبوه مبتدأ ثاني، غلامه مبتدأ ثالث، منطلق خبر الثاني. زيد أبوه غلامه منطلق جملة كبرى لا غير. زيد مبتدأ، أبوه غلامه منطلق خبر، وإذا وقع الخبر جملة نقول هذه جملة كبرى أولى لا غير. غلامه منطلق مبتدأ وخبر نقول هذه صغرى لا غير، لكون الخبر فيها مفرد وليس بجملة. أبوه غلامه منطلق لها جهتان، إن نظرنا إلى المبتدا الأول وأنها خبر فهي جملة صغرى، وإن نظرنا إلى نفسها إلى ذاتها وأنها مبتدا ثاني وخبرها جملة فهي جملة كبرى، فهي جملة كبرى. لكنه والله ربي. نعم نعم. لكن أنا سهلت الهمزة وحذفت تخفيفا فأدونا سنون في النور. لكنه والله. نعم لكن أنا هل نعم مبتدا إيش مبتدا أول أي نعم ثالث نعم والجملة الله ربي هو الله ربي الأول. لكنه والله لكن أنا هو الله، أنا مبتدأ أول هو مبتدأ ثاني، الله مبتدأ ثالث، ربي هذا خبر الثالث، والثالث خبره خبر الثاني، والثاني خبره خبر الأول. أنا هو الله ربي جملة كبرى لا غير، الله ربي صغرى لا غير، هو الله ربي باعتبار المبتدأ الأول أنا تعتبر جملة صغرى لأنها وقعت خبرا على المبتدأ، و هو الله ربي من جهة كون الخبر فيها جملة فهي جملة كبرى، فهي جملة كبرى. وعليه إذا لم يكن الخبر جملة سمى جملة أصلية، جملة أصلية، لأن هذا التقسيم باعتبار كون المبتدأ ماذا؟ كون الخبر جملة. أما إذا وقع مفردا زيد قائم هذه لا توصف بكونها صغرى ولا كبرى، لا توصف بكونها صغرى ولا كبرى. لماذا؟ لكون الخبر فيها مفردا. أما الوصف بكونها كبرى أو صغرى إذا وقع الخبر جملة، سواء كان جملة اسمية أو جملة فعلية. بعضهم يقسم الجملة الكبرى إلى قسمين، ذات وجهين وذات وجهين. أما الكبرى التي يصدق عليها أنها ذات وجهين إذا وقع الخبر جملة فعلية، والتي عبر عنها في باب الاشتغال التي صدرها اسم وعجزها فعل، زيد يقوم أبوه. أين صدر الجملة؟ زيد المبتدأ. أين عجزها؟ يقوم أبوه. إذا وقع جملة فعلية تسمى الجملة الكبرى ذات وجهين، لأن اجتمع فيها الاسمية والفعلية، الاسمية باعتبار المبتدأ الصدر، والفعلية باعتبار الخبر. وإذا وقع جملة اسمية فقدرها وعجزها اسمان فتسمى جملة كبرى ذات وجه، زيد أبوه قائم، زيد هذا هو صدر الجملة وأبوه قائم هذا عجزها. وهل اختلفا؟ لم يختلف، هذا اسم وهذا اسم، هذا مجرد الصلاح. قد تحتمل الجملة أيضا كبرى وصغرى باعتبارها، أو كما قلنا في السابق أن بعض الجمل يسأل عنه ويستكشف ماذا تعني، إذا سئل هل هذه جملة اسمية أم جملة فعلية تقول هنا أيضا كذلك يأتي معنا أو يتأتى معنا، كما في نحو أنا آتيك به، أنا آتيك، أنا هذا مبتدأ، آتيك جوز ابن هشام أن يكون فعلا مضارعا ومفعوله آتيك به آتيك. إذا قلنا الفعل مضارع صارت الجملة أنا آتيك صارت كبرى، وآتيك هذه صغرى. ويحتمل أنا آتيك، آتيك هذا اسم فاعل أضيف إلى الكاف وعليه تكون الجملة أصلية، تكون الجملة أصلية. كذلك في نحو زيد في الدار، زيد في الدار، زيد في الدار، زيد في الدار جار مجرور متعلق بمحذوف. إن قدرته فعلا زيد استقر في الدار صارت الجملة كبرى باعتبار وصغرى استقر في الدار. إن قلت زيد مستقر في الدار، زيد مستقر في الدار، قدرت المحذوف اسم فاعل صارت الجملة أصلية، لا نصفها بكونها جملة كبرى ولا جملة صغرى. إنما أنت سيرا، سيرا ما إعرابه؟ نعم مفعول مطلق عامله. إنما أنت تسير سيرا، إنما أنت سائر سيرا، يجوز أن تقدره فعل ويجوز أن تقدره اسما. إن قدرته فعلا فالجملة توصف بأنها كبرى من جهة وصغرى من جهة، وإذا قدرته اسما صارت الجملة أصلية، لأن ليس عندنا خبر جملة بل هو مفرد. زيد قائم أبوه، زيد قائم أبوه، زيد مبتدا قائم خبر، أبوه فاعل لقائم، صارت الجملة أصلية لأن الخبر هنا مفرد، زيد مبتدا وقائم خبر، والوصف مع مرفوعه ليس بجملة بل هو في قوة المفرد، إلا في موضع واحد وهو إذا وقع مبتدأ رافعا لمكتفا به، أقائم الزيدان قائم هذا وصف رفع فاعل، نقول في هذا التركيب هو جملة باتفاق. أما إذا لم يقع مبتدأ ففيه نزاع مثل التركيب الذي معنا زيد قائم أبوه، لو قيل أقائم أبوه صار جملة لكونه مبتدأ رفعا، أما زيد قائم أبوه فليس مبتدأ، وأكثر النحاة على أنه في قوة الجملة وليس بجملة. زيد مبتدأ قائم خبره، أبوه فاعل لقائم، إذن الجملة هذه جملة أصلية لكون الخبر فيها مفردا لا جملة. يجوز إعراب آخر، زيد قائم أبوه، زيد مبتدأ قائم خبر مقدم، أبوه مبتدأ مؤخر، والجملة في محل رفع خبر المبتدأ، وعليه تكون الجملة كبرى باعتبار وصغرى باعتبار، ليست جملة أصلية. إذن أنا آتيك به يحتمل الكبرى والصغرى، إنما أنت سيرا يحتمل الصغرى والكبرى، في الدار زيد يحتمل الصغرى والكبرى، الأخير الذي معنا زيد قائم أبوه يحتمل أنه صغرى وكبرى. ونقف على هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.